بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. النية، قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وأبعاد وهيئات، فمن الأركان النية، لأنها واجبة في بعض الصلاة، يعني ذكرى، وهو أولها، فكانت ركنا كالتكبيرة والركوع وغيرهما. ومنهم من عدها شرطا، قال الغزالي: هي بالشرط أشبه، ووجهه أنه يعتبر دوامها حكما إلى آخر الصلاة، فأشبهت الوضوء والاستقبال وهو قوي. ثم النية القصد، فلا بد من قصد أمور، أحدها قصد فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال، والثاني تعيين الصلاة المأتي بها من كونها ظهرا أو عصرا أو جمعة، وهذان لا بد منهما بلا خلاف. فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصر لم تصح على الأصح، لأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت. الثالث أن ينوي الفريضة على الأصح عند الأكثرين، سواء كان الناوي بالغا أو صبيا، وسواء كانت الصلاة قضاء أو أداء. وفي شرح المهذب أن الصواب في الصبي أن لا ينوي الفرض، وفي اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله وجهان، الأصح أنه لا يشترط. الرابع: هل يشترط عندكم يشترط أو لا يشترط؟ هل لا يشترط تمييز الأداء من القضاء؟ وجهان: أصحهما في الرافعي لا يشترط، لأنهما بمعنى واحد. نعود إلى ما بدأنا به بعد أن انتهى الشيخ من شروط الصلاة، وعلمنا أن الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. ولو كان هذا الشرط ينبغي أن يستمر إلى آخر الصلاة، فالإنسان يستر عورته ويتجه إلى القبلة ويتوضأ، كل ذلك إنما يكون قبل الصلاة. من أجل أن تصح صلاته لا بد أن تتوفر هذه الشروط التي ذكرها الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى الأركان، وعندما نريد أن نعرف الصلاة ونحدها فإننا نقول: الصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. فإذا جعلنا هذا التعريف أمام أعيننا، فإننا نرى أن الصلاة تبتدئ بقول المصلي: الله أكبر، وبعد ذلك تجري أقوال كالفاتحة والتشهد والسلام، وكذلك تجري أفعال كالسجود والركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد. كل هذه الأشياء تسمى أفعال، فالصلاة عبارة عن أقوال وأفعال، تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام. طبعا كل صلاة لها أركان ولها أبعاد ولها هيئات. أما الأركان فإذا لم يأتي بركن من أركانها فلا تصح هذه الصلاة حتى يأتي بهذا الركن. مثلا إنسان صلى ولم يسجد، هل صلاته صحيحة؟ صلاته باطلة إن لم يأتي بهذا السجود. معنى ذلك سنتعرف عن الأركان 18 ركنا ركنا، فإذا ترك الإنسان ركنا من هذه الأركان فإن صلاته لا تكون مقبولة، ولو كان هذا الركن عبارة عن طمأنينة هدوء يعني في ركن من الأركان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي سمي بالحديث المسيء صلاته، قال له صل يعني أعد صلاتك فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، يعني صورته صورة صلاة أما الحقيقة ليس له حكم الصلاة، لذلك أمر بإعادة الصلاة بعد أن شرع فيها، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. ومن هذا الحديث فهم المسلمون أركان الصلاة تماما لحرص النبي عليه الصلاة والسلام في كل ركن من الأركان أن يبينه لهذا الإنسان. بعد ذلك عندنا أبعاد، البعض في الصلاة هو الذي إذا تركه الإنسان فإنه يجبر بسجود السهو، ونضرب على ذلك مثلا لو ترك القنوت في صلاة الفجر أو في النصف الثاني من شهر رمضان في الوتر، أو ترك التشهد الأول في صلاة رباعية أو ثلاثية، فمعنى هذا أنه ترك بعضا من أبعاد الصلاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك يوما من الأيام التشهد الأول ثم أتى بعد ذلك بسجود يسمى هذا السجود سجود السهو. هذا السجود ينوب عن البعض في الصلاة. هنالك هيئات، هذه الهيئات إن ترك الإنسان واحدة منها فإنه تارك فقط لهذه السنة ولا يحتاج إلى شيء أبدا وصلاته صحيحة. مثلا من الهيئات أن أرفع يدي عند تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، رفع اليدين والتبيهتين إلى القبلة، حذو منكبيه، محاذيتان للأذنين، كل هذا الفعل إنما يسمى هيئة. لو قلت الله أكبر بدون رفع يدين صلاتي صحيحة، دون أن أضع يدي على صدري صلاتي صحيحة، دون أن أجلس جلسة التورك أو الافتراش مثلا في التشهد جلس جلسة أخرى، هل صلاتي صحيحة؟ نعم. إذن هذه تسمى هيئات، فالهيئة لا يترتب عليها شيء إلا أنه يكون قد ترك سنة أي فعل مكروها في هذه الصلاة بترك هذه السنة. بحثنا اليوم إنما يتعلق بأركان الصلاة. من هذه الأركان النية. النية حقيقتها تقترن بتكبيرة الإحرام. طبعا قد يقول قائل إنها سابقة لتكبيرة الإحرام، نحن نقول سابقة عرفا، أما هي مقترنة بالفعل، يعني لو استطاع الإنسان، ما عرف الصحابة أنهم كان الواحد منهم يقول نويت مثلا أن أصلي فريضة الظهر مثلا، لم يقل أداء، لم يقل الصحابة هذا، كان الواحد منهم يستحضر وهو يقول في قلبه الله أكبر، لو سألته ماذا يوجد في قلبه لكان قد قال أنا أصلي مثلا فريضة الظهر. هكذا كان شأن الصحابة ولم يقولوا مثل قولنا في هذه الأيام، ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يسامحنا، فإننا إذا ما دخلنا إلى الصلاة نخالف هؤلاء الركب من الصحابة الكرام تذكرنا كل شيء يتعلق بحياتنا الدنيا، ولذلك صار فكرنا ليس في الصلاة، بينما كان الصحابة يتعلقون بربهم تبارك وتعالى وقد هجروا الدنيا، فعندما يرفعون أيديهم فكأنهم رموا هذه الدنيا خلف ظهورهم وأقبلوا إلى الله عز وجل، فيشعرون أنهم يخاطبون ربهم، وهذا الإجلال الموجود في قلوبهم جعلهم دائما متقربين إلى الله تبارك وتعالى، مخلصين له، منيبين إليه. ولذلك كل من يشعر أنه يخاطب ربه، فكيف إذا كان واقفا بين يديه ويقرأ كتاب الله عز وجل، فأصابهم كأن على رؤوسهم الطير، خشية غريبة جدا، لا يعرف العالم جماعة كجماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنني أكرر هذا اللفظ ليس من عندي، وإنما سمعته وقرأته عن علماء، هؤلاء الذين قالوا إن الصحابة أصابهم شيء لم يصب أحدا من على الأرض، وهو أولا إن نور النبوة الذي قذف في قلوبهم شيء غريب جدا، وأيضا بركة الصحبة مع بعضهم البعض، فهذا النور الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أما نحن فنحتاج أن نقول عندما نبدأ بتكبيرة الإحرام أن نقول شيئا من هذه الأشياء التي نقولها، لابد أن نحدد أركان النية. النية لها أركان أيضا. نعم، النية هي القصد، فكيف أقصد؟ وهي التعيين. وأيضا لابد أن يبين الإنسان ماذا ينبغي عليه أن يفعل. مثلا إذا أراد أن يقول أصلي فرض الظهر، أصلي فرض الظهر، طبعا قلنا الكلام باللسان لاستعانة القلب، فلذلك قالوا: يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. عندما تقصد تقول أصلي، وعندما تريد أن تقول أصلي فرض هذا الظهر هذه الفرضية، وأصلي فرض الظهر هذا تعيين. إذن قصد وتعيين وفرضية. القصد أصلي، التعيين قلت الظهر، الفرضية قلت الفرض. إذن لابد أن تحوي النية هذه الأمور الثلاثة، فإذا تركت واحدة منها فأنت لا تعرف ماذا تفعل. لابد أن يكون لك قصد عندما تقوم وتؤدي هذه الصلاة. لذلك قال الشيخ: فمن الأركان النية، لأنها واجبة في بعض الصلاة. يعني طبعا نحن نقول عند مقارنة تكبيرة الإحرام، فلما كانت مع تكبيرة الإحرام، ولذلك هذه النية لو أردنا أن نعممها في كل الصلاة، فمثلا عند أداء الزكاة لنفترض أنت تدفع الزكاة، تميز الصدقة عن الزكاة، فتقول في قلبك: هذه زكاة هذا المال، هذه النفقة هي زكاة مالي. كذلك لو أردت أن تحج، عندما تتجرد عن الملابس وتقف في الميقات وتصلي ركعتين سنة الإحرام، وتنطلق بك الدابة أو السيارة أو الراحلة أو ماشي على أقدامك، ماذا تقول في هذه الحالة وأنت تبدأ؟ إذا الآن ما بدأت بالحج: لبيك اللهم بحج، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. بدأت الآن بالحج، مجرد أن تقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، دخلت في الحج. معنى ذلك في هذه اللحظة في الصلاة أنت تقول الله أكبر، نويت في قلبك أصلي فرض الظهر. أحيانا لو أردت أن تساعد قلبك لأن تصرفه عن الأشغال، فقلت قبل تكبيرة الإحرام ليبقى ذلك المعنى في ذهنك. هذا المعنى أين يبقى؟ صحيح تقدم عن تكبيرة الإحرام، لكنه يستمر في مسألة تكبيرة الإحرام. عندنا فقط مسألة الصيام، الصيام لا تستطيع أن ترقب أنت الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذه اللحظة، ولذلك جعل ربنا تبارك وتعالى لنا هذه النية طويلة الأمل، لأنها في الأصل الصيام تروك وليس فعل. يعني أنا عندما أريد أن أقوم بالصلاة فعل تكبير وركوع وقيام وصحيح وتشهد وسجود، الزكاة دفع مال، الحج انطلاق ببداية مشي من الميقات، العمرة كذلك مشي من الميقات، بقي عندنا فقط الصيام. الصيام ما معنى؟ لا تأكل، لا تشرب، لا تجامع، لا ترفث، لا لا لا، كلها لا. صحيح، ما في عمل، معنى ذلك فقط أن تفعل شيء. معنى ذلك أريد أن أنقطع. أميز الآن تركي للطعام عادة أو تركي للطعام عبادة. ولذلك سمح لنا من عند الغروب في كل يوم أن ننوي عن اليوم الثاني، ولو تخلى على ما بين النية وما بين طلوع الفرق ما بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي طلوع الفجر، ولو تخلل طعام، شراب، دماء إلى غير ذلك، فهذا لا يضر، فإن النية تكون مصطحبة من ذلك الوقت إلى الفجر. في هذه الحالة يستسمح فيها ما لا يستسمح في غيرها، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى علينا أنه ما كلفنا المشاق في أعمالنا. إذن هذه هي النية. قال لأنها واجبة بعض الصلاة، في بعض الصلاة يعني ذكرى، وهو أولها، فكانت ركنا كالتكبيرة. إذن التكبيرة والنية، التكبيرة ركن من أركان الصلاة كما سيأتي معنا، لكن ما يقارنها أو يسبقها لفظا من أجل أن يبقى مقارنا لها في بعض الصلاة هو النية. ومنهم من عدها شرطا، يعني من نظر أن النية تكون قبل الصلاة قالوا فيها شرط، لكن المفتى به أن النية ركن من أركان الصلاة. قال الغزالي هي بالشرط أشبه، يعني لأنها كانت قبل الصلاة ولم تكن في داخل الصلاة، وكأنها من هذه الناحية ماذا تشبه؟ تشبه الشرط. ووجهه أنه يعتبر دوامها حكما إلى آخر الصلاة، فأشبهت الوضوء والاستقبال وهو قوي. لو سألنا الإنسان ضمنا في داخل صلاته ماذا تفعل، لو طرأ عليه سؤال في قلبه فيقول أصلي الظهر، أصلي العصر، أصلي المغرب إلى غير ذلك. ثم النية القصد. ما معنى نية؟ أن تقصد شيئا، أن تتوجه إلى شيء. فهذا لابد أن نوفر في هذا الأمر عدة أمور، فلا بد من قصد أمور. أحدها قصد فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال. في بعض الناس إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في الصلاة حركات، هذه الحركات تفيد جسد الإنسان كاملا، لا يبقى عظم من عظام الإنسان إلا تحرك، فهي عملية رياضية جميلة جدا. طيب أنت تلعب رياضة أم تريد أن تصلي؟ النتيجة الصحية لاحقة ستأتي. هل تقصد الآن فقط النتيجة التربوية الجسدية أم تريد العبادة لله تبارك وتعالى؟ الذي يميز هذا عن هذا ماذا؟ شيء واحد فقط، هذا سيقف وهذا سيقف، هذا يريد أن يتعبد وهذا يريد أن يتلين مثلا في جسمه، عند ذلك نقول هذا يصلي وهذا يلعب. ما هو الفرق ما بين الاثنين؟ النية. فإن كان له قصد لفعل الصلاة تميزت عن سائر الأفعال. تصور أنه إنسان ذهب سواء كان مسلما أو غير مسلم إلى مكان علاج فيزيائي فأعطى حركات مثل حركات الصلاة، هل نقول إنه يصلي؟ لا، لا نقول إنه يصلي. والثاني تعيين الصلاة المأتي بها من كونها ظهرا أو عصرا أو جمعة. إذن القصد، ما هو القصد؟ دائما أصلي، هذا في الصلاة، أزكي في الزكاة، أصوم في الصيام، أحج، أعتمر في النسك. نعم. إذن بعد ذلك تعيين. مثلا عندما تريد في الصلاة ماذا تقول؟ أصلي مثلا الآن الظهر، العصر، الجمعة. في الزكاة أصوم فريضة رمضان، أصوم النذر، أصوم كفارة القتل، أصوم سنة مثلا ست من شوال، أصوم سنة الاثنين، أصوم عرفة إلى غير ذلك. لا بد من تعيين. أحج عن نفسي مفردا متمتعا قارنا. العبادات كلها نعم. فهذه كل واحدة، نويت الحج عن فلان، إذا كانت حجة بدل، نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى، نويت العمرة عن فلان أو فلانة وأحرمت بها لله تعالى، إلى غير ذلك. إذا لا بد من تعيين في كل العبادات، وهذان لا بد منهما بلا خلاف. فلو نوى فرض الوقت، يعني الآن نحن، ما هو فريضة الوقت الآن؟ الفجر. نويت فريضة الوقت، طيب الآن علاقة هذا لماذا طعمه؟ الأصل أن نعين فريضة الوقت، قد تكون عليك في الوقت الآن صلوات سابقة أنت لم تصليها، أليس هذا من فريضة الوقت عليك؟ أن لا تترك وقتا فارغا إلا وتأتي بالقضاء، عند ذلك اشتبكت مسألة القضاء مع مسألة الأداء، ولذلك لا بد لنا في هذه الحالة أن نعين فرض الظهر، فرض العصر، فرض المغرب، فرض العشاء، فرض الفجر، فرض النذر، فرض الجمعة، ما هو الشيء الذي تعلقت به؟ وهذان لا بد منهما بلا خلاف. فلو نوى الوقت بدل الظهر أو العصر لم تصح على الأصح، لأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت. الثالث أن ينوي الفريضة على الأصح، أصلي فرض الظهر، هذا أقل شيء عند الأكثرين، سواء كان الناوي بالغا أو صبيا. طبعا الصبي مروا أولادكم بالصلاة، البالغ ما في خلاف عليه، لأن الصلاة فريضة عليه من بعد البلوغ. أما الصبي هل الصلاة فريضة عليه؟ ليست الصلاة فريضة، ولذلك هذا الصبي لو لم يقل فرض الظهر، إنما نعلمه ذلك من أجل فقط من أجل التدريب. ولذلك من الممكن حتى يقول هذا الصبي قضاء أو يقول أداء، ما في مانع. لماذا؟ يعني ابنك بتشوفه بعد صلاة العصر، صليت الظهر؟ لا بابا ما صليت، علمته على الصدق ما صليت. نعم ما في مانع أن تكون قاسيا عليه بعض الشيء، وأن تكون تربيه التربية الصالحة، تقول يجب عليك القضاء مثلا. هذا يجب باب، يعني ليس عن الوجوب الشرعي، فإن الصلاة لم تجب عليه حتى الآن لأنه لم يبلغ، ولكنك تأمره بأي شيء؟ من أجل أن تعوده، إذا ترك صلاة ماذا يأتي؟ يأتي بالقضاء عنها. ولذلك هذا الصبي إنما من باب التدريب يقول فريضة الظهر وليست عليه فريضة، لأن الصلاة في حكم الصبي ما زالت في مسألة النافلة التي يستفيد منها في صحيفة أعماله، إلى الآن لم تكشف ولم تفتح سجلات أعماله عند الله عز وجل من حيث المحاسبة، لكن الله لا يضيع للإنسان مثقال ذرة، فما عمل من عمل فيه خير يثبت عند الله تبارك وتعالى. وسواء كانت الصلاة قضاء أو أداء لا يجب التعرض لها، أصلي فرض الظهر، لا تقل لا أداء ولا قضاء. أما لو قلت أداء ما في مانع، نظفتها لله رب العالمين ما في مانع، زيادات لكن ليست مطلوبة، مستقبل الكعبة الشريفة أيضا زيادات، أصلي مثلا فريضة الظهر لله رب العالمين مستقبل الكعبة مقتديا بالإمام فلان، كل زيادات لا تحتاج هذه النية. النية فقط كما قلنا أساسها هذه الكلمات الثلاث، أصلي فرض الصبح، أصلي فرض الظهر، أكثر من ذلك كل ذلك يأتي بعد ذلك زيادة. أو صبيا، وسواء كانت الصلاة قضاء أو أداء. وفي شرح الصبي وفي شرح المهذب أن الصواب في الصبي ألا ينوي الفرض. وفي اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله وجهان، الأصح أنه لا يشترط، لأن الصلاة لا تكون إلا لله، وإلا يكون شرك بعد ذلك لو أردنا أن نصلي لغير الله عز وجل. ولذلك يخشى على الإنسان أحيانا من الشرك الخفي، لماذا يصلي؟ يصلي أمام الناس رياء، يصلي أمام الناس سمعة، كأنه إذا وجد أمام الناس يصلي، فإذا كان بينه وبين نفسه والله مطلع عليه لا يصلي، إذن لمن يصلي؟ من أجل أن يقال عنه إنه مصلي، فهذا يأتي يوم القيامة ويقال له صليت ليقال عنك مصلي، وقد قيل أخذت الأجر في هذه الحياة الدنيا الذي أردت. من هنا ترى المنافقين ماذا كانوا يفعلون؟ كان المنافقون يفعلون شيئا، أنهم يتخلفون عن وقتين، عن صلاة العتمة أي صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأنها ثقيلة عليهم. ولذلك هل يصلون في بيوتهم؟ طبعا لا، لم يكونوا يصلون في بيوتهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. ترى أنهم لم يستقيموا، وإنما أخذوا شكلا من أشكال الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته أنه كان يعني يحاول كثيرا أن يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى العبادة، حتى إنه كان إذا مات الواحد منهم قال خيره الله في الصلاة عليه. ولذلك قام فكان يصلي عليهم، رغم مواقف سيدنا عمر رضي الله عنه الذي كان في جنازة عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أبي بن سلول، ماذا يفعل؟ يقف تجاه النبي عليه: أتصلي على هذا الإنسان؟ وكان جريئا في ذلك المسألة. وبعد ذلك خاف على نفسه سيدنا عمر، كيف يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يعترض عليه في الصلاة على زعيم المنافقين؟ فالله سبحانه وتعالى خيره، وبعد ذلك جعل له كفنا من ثوبه. لماذا؟ لأنه كان قد أدى لعمه العباس شيئا، فلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من منة هذه الحياة الدنيا فأعطاه. وبين الله حتى نزل قوله تعالى بعد، طبعا استغفر لهم أو لا أملد أو لا استغفر لهم، قال: لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يستغفر لهم بعد 70 مرة لاستغفرت لهم أكثر من ذلك. بعد هذا كانت موافقة عمر للقرآن الكريم، وهو عدم الصلاة على المنافقين، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. هذا الأمر بالنسبة لله عز وجل. إذا الصلاة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. الرابع: هل لا يشترط تمييز الأداء من القضاء؟ نعم، هل يعني هذا كأنه لا هنا زائدة، هل يشترط تمييز الأداء من القضاء أم لا يشترط؟ هكذا يكون، هل يشترط أم لا يشترط؟ نعم، نحن نقول إذا أصحهما في الرافع لا يشترط، لأنهما بمعنى واحد. لو أخذنا المعنى، في عندنا معنى لغوي وعندنا معنى شرعي، ما هو الفرق ما بين المعنيين؟ المعنى اللغوي: ذهب إنسان إلى شخص يسحب من عنده أغراض بقالية وقال له: ماذا علي من الحساب؟ قال: 1000 ليرة سورية. فبعد أن دفع ماذا يقول؟ أديت الدين لخالد، أو قال: قضيت الدين الذي لخالد علي. في فرق بين الكلمتين، أديت الدين أو قضيت الدين، يعني بالحالتين دفعت المال الذي يجب علي مقابل ما أخذت من هذه البقالية في هذا اليوم، في هذا الأسبوع، في هذا الشهر، أديت. هذا معنى لغوي، معنى لغوي يفتح الباب أمام الأداء والقضاء. ولكن هنالك اصطلاح شرعي: أنت تصلي الآن أداء أم قضاء؟ ما دمت ما بين أذان الظهر بعد الزوال إلى أن يصير الظل مثله تماما، يسمى إذا صليت في الوقت ولو ركعة واحدة يسمى ذلك أداء. فإذا خرج الوقت، كنت تريد أن تصلي الظهر، بدأت لو أردت أن تصلي وأنت في تكبيرة الإحرام سمعت أذان العصر قبل أن تفعل شيئا، الآن هذه الصلاة ماذا وقعت؟ وقعت قضاء أم وقعت أداء؟ إذا كانت خارج الوقت إذا وقعت قضاء، وإذا كانت داخل الوقت وقعت أداء. إذا هنالك فرق ما بين الأداء وما بين القضاء بالنسبة للاصطلاح الشرعي طبعا. لكن إذا لم يكن يقصد التلاعب في ذلك، فلو قال أداء أو قال قضاء يعني أقضي الفريضة التي علي أو أؤدي الفريضة التي علي، هذا صحيح. نعم، ولكن الأولى أن نستخدم ماذا إذا أردنا أن نتكلم الاصطلاح الشرعي، أؤدي أداء بمعنى أصلي في الوقت قضاء مما علي مثلا، فهذا معنى أن الوقت خارج مضى وقتها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، لا يقول الله انتهى. نعم. الرابع، هل لا يشترط تمييز الأداء من القضاء وجهان؟ أصحهما في الرافعي لا يشترط، لأنهما بمعنى واحد، ولهذا يقال أديت الدين وقضيت الدين، والذي قاله النووي أن هذا في من جهل خروج الوقت لغيم، يعني أحيانا لا يعرف الوقت، ليس معه ساعة ويريد أن يصلي الظهر، فقد يقع وقت الظهر في وقت الظهر أو يقع في وقت العصر، فقال مثلا أديت أو قال قضيت أو سجين كما قلنا، هذا السجين لا يعرف الأوقات، لكن يقدر في كل يوم وليلة تقدير 5 أوقات يصليها، قد تكون كل صلواته سابقة للوقت، محتمل، فماذا هل تصح؟ ننظر. إذا كان القضاء والأداء بمعنى واحد في اليوم الأول ما صحت، لماذا؟ لأنها خارجة عن الوقت، لكن في اليوم الثاني إذا كانت خارجة عن الوقت عن أي شيء تصح؟ تصح قضاء عن اليوم السابق. وهكذا لو صلى على هذا الأمر سنين ثم خرج من السجن وعلم أن صلاته كانت قبل الوقت، يفترض حتى إنه كان يصلي بالليل بدلا من النهار، لا يعرف تمييز الليل من النهار أو عكسه مثلا، فماذا يفعل؟ نقول له في الفتوى إنك عندما صليت في اليوم الأول صليت قبل الوقت، وكل يوم كان قضاء لليوم الذي قبله، فعليك أن تقضي فقط 5 أوقات، وبذلك تكون قد انتهيت من منقضك الأيام السجن التي عليه، لأنه في كل يوم يقضي عن اليوم السابق بهذا ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه. نعم. طبعا في هذا الاجتهاد احتمل ماذا؟ فقط 5 أوقات أنها لم تقع في الوقت، وهي اليوم الأول فقط، أما ما سوى ذلك اعتبرها كل قضاء. صحت أم لا؟ صحت. ما قلنا القضاء والأداء بمعنى واحد؟ نعم. الرابع، هل لا يشترط تمييز الأداء من القضاء وجهان؟ أصحهما في الرافعي لا يشترط، لأنهما بمعنى واحد، ولهذا يقال أديت الدين وقضيت الدين، والذي قاله النووي أن هذا في من جهل خروج الوقت لغيم، قال ونحوه، أن تقس على هذه الأمور أشياء كثيرة. قال النووي في شرح المهذب، صرح الأصحاب بأنه إذا نوى الأداء في وقت القضاء أو عكسه لم تصح قطعا، نوى الأداء في وقت القضاء أو عكسه، يعني كأنه يريد التلاعب في هذا، فإنه يعرف المعنى الشرعي وصار يتلاعب في الألفاظ إذا كان هذا هو القصد معنى هذا، أما إذا لم يكن يعلم وتعلم العربية، هل في بعض الناس في أحيانا كلمات مثل بعض البعض لكن لا تستعمل، مثلا هل مات زيده؟ مات بمعنى انتهت روحه، انتهت حياته. طيب لو قلنا فطسة شو الفرق؟ مات، يعني الذي يخرج القاموس هذا معناته مات وهذا يستعمل مات، لكن أحيانا لا يعرف العجمي ما الفرق ما بين الكلمتين، هذا مات وهذا مات، لكن نحن نستخدم مثلا لو كان جيفا أو كان كافرا أو كان كذا نستطيع أن نقول كلمة فطسة، أما انتقل إلى الله تعالى، مات فلان، انتقل إلى جوار ربه، انتهت حياته، كل هذه معاني واحدة لشيء واحد. إذا كان الإنسان يتعلم من خلال القواميس ومن خلال المرادفات الموجودة في لغة العرب محتمل أن يقول هذه الكلمة وهذه الكلمة، ولا تستغرب منه عندما يقول مثل هذا الكلام، لأنه يأخذ من أين؟ من المعاجم. ولذلك لو كان يأخذ القضاء أديت الدين وقضيت الدين، وهذا قال قضيت أقضي الصلاة يعني أؤدي الصلاة، هذا يعذر في هذا الأمر. أما واحد يفهم العربية تماما سواء كان عربيا أو كان أعجميا، يفهم العربية تماما ويعلم أن الأداء في داخل الوقت والقضاء خارج الوقت، صار يتلاعب في وقت القضاء يقول أداء وفي وقت الأداء يقول قضاء، هذا التلاعب يؤدي إلى عدم صحة النية عند الإمام النووي. ولا يشترط التعرض لعدد الركعات، صلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر ما في حاجة لهذا، لو قالها لا يضر. ولا الاستقبال على الصحيح، أصلي 4 ركعات مستقبلا الكعبة الشريفة فرض صلاة الظهر، هل يشترط هذا؟ لا يشترط. نعم، لو نوى الظهر 5 أو 3 لم تنعقد، قلنا نحن 4 ركعات هذا هو الواقع، قال غلطت وقال فوق الزيادة أدخل نفسه في خطأ، وصلي 3 ركعات فريضة الظهر أو 5 ركعات، يعني إما نقصان وإما زيادة، عند ذلك أدخل شبهة على ماذا؟ أدخل شبهة على صلاته، فإنما أدخل شبهة على صلاته بهذه الركعات وفي عددها فإنه أثرت على النية وعند ذلك لا تنعقد. خلاص أصلي ضرب فرض الظهر، أي أخف شيء، أصلي قصر وفرض هذه الفرضية والظهر هذا التعيين. يا سائلي عن شروط النية، القصد أصلي، والتعيين هذا الظهر، والفرضية فرض، أصلي فرض الظهر، هذا أبسط شيء. خلاص هذا أصلي، أصلي هاي شو معنات نويته؟ هاي النية. لو قال نويت أن أصليها نفس الشيء، أنا أقول أقل كلمة تجزئ في النية في قلبه أو في لسانه، أصلي فرض الجمعة، كفي هذا ما يكفي. سيأتي معنا. واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب. إذا النية مو شرطة باللسان، أنت عم تقول الله أكبر في قلبك تستحضر أنك تصلي الظهر فريضة الظهر، هل يكفي ذلك؟ يكفي. فلا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب. لسانه عم يبربر أصلي فرض الظهر وهو لا يعلم ماذا يقول، ممكن؟ هذا بعيد كل البعد، أعلو بإرنه ولسانه بإرنه. هذا أنا يمكن مثل واحد اللي وقف عم يصلي أوتوماتيكيا عم يقرأ وبعد أنا يترى أريت ولا ما أريت، هكذا يقول أحيانا بعض. طيب أنت أين؟ يا والله أعلو عند مرته، أعلو عند دكانته، أعلو عند تجارته، يعني بعيد كل البعد عن الصلاة. هذا الإنسان يتلفظ بلسانه ولا يعلم، كل صلاته غير صحيحة، بيكون يعي ماذا يقول، قلب ولسان متفقان مع بعضهما. أما أنا مستعجل الآن وخرجت من البيت وأريد أن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام وألهث حتى وصلت إلى خلف الإمام، ومع ذلك قال لنا عليه الصلاة والسلام فليأتي الإنسان وبين لنا أن يأتي هذه الصلاة بطمأنينة وبوقار وبسكون، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم، هكذا بين لنا رسول. لكن أحيانا في اهتمام ترى الإنسان يستعجل في الطريق من أجل أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام مثلا، من لهجته هو يريد أن ينوي صلاة الفجر، الآن صلاة الفجر قال أصلي ركعتين، قلبه وعقله وفؤاده ماذا ينوي؟ الفجر. لكن طلع على لسانه واحد قال له ايش سمعتك عم بتقول؟ اصلي فرض الظهر. هل يضر المخالف الان؟ لسانه نطق بشيء وقلبه وعقله مو خارج عن الصلاه، لكن للهفته طلع على لسانه كلام مثل الامه اذا تنادي لابن احمد ام نادت اسم محمد، ممكن هذا ام لا؟ هذه النية الآن هو قصد بقلبه وهذا هو المراد الظهر، لكن من بيته لحتى وصل على الجامع لكن طلع على لسانه العصر، هل يضر؟ لا لا يضر، وتم صلاة الظهر. ما ذكر نويت مقتديا، شو نويت مقتديا؟ لا مقتديا متابعا، يعني معنى ذلك متابع. طبعا هذا لو قاله بلسانه وكان في قلبه مقتديا بصلاة الظهر بفريضة الظهر في قلبه يكفي، يعني نحن نريد الآن القلب أن يعين 3 أشياء، الصلاة والفرضية والتعيين، إذن الصلاة هذه أصلي، والتعيين كما قلت هذا إذا كان في قلبه لا يضر مخالفة اللسان إن لم يكن يقصد المخالفة. ما في مانع في قلبه، أليس هذا في قلبه أصلي فرض الظهر؟ إن كان في قلبه ذلك ما بهمنا بقى للألفاظ، لكن لو ساعد في الألفاظ تماما ما في قلبه أولى، أصلي فرض الظهر مقتديا، ما في مانع في هذا الأمر. واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة وين؟ بالقلب، فلا يكفي نطق اللسان، لو نطق لسانه ولا يوجد في قلبه شيء مع غفلة القلب. نعم لا يضر مخالفة اللسان كمن قصد بقلبه الظهر وجرى على لسانه العصر فإنها تنعقد ظهره. نعم واعلم أن شرط النية الجزم، يعني وأفعل أصلي فرض الظهر إن شاء الله تعالى، وهل تعلم أنه الله أشاء لك أن تصلي أم لم يشاء؟ هل تعلم مشيئة الله؟ لا تعلم مشيئة الله. يعني كلمة إن شاء الله تارة يقصد منها التبرك وتارة يقصد منها التردد، والغالب في اللغة هي لأي شيء؟ للتردد وليست للتبرك. أما إذا كانت للتبرك ما في مانع، يعني عامي وأقول دائما إن شاء الله بنية التبرك لا يضر. أما طالب علم بيعرف أنه إن شاء الله للتردد، لو واحد قال لمرته أنت طالق إن شاء الله لا يقع الطلاق، لأنه لا يعلم مشيئة الله. يعلم مشيئة الله؟ أما لو قال أنت طالق إن شاء أبو أنس، مرون عند أبو أنس هذا الزلمة قال لمرته أنت طالق إن شاء الله، والله بيقول له أبو أنس والله أكره الحلال إلى الله الطلاق، لا ما شئت، معناته زوجته عن، وإذا بيعرف أنه فاسقة مثلا ولا تصلح أن تكون زوجة من له شئت وفعلت وفعلت خيرا، لأن الأصل إذا وجد الإنسان زوجته غير عفيفة فالسنة أن يتخلص منها، فقال له شئت، عند ذلك طلقت زوجته. نعم أما لو قال أنت طالق إن شاء الله، هل سيخاطبه الله عز وجل أن قال لو شئت أم لو أشاء؟ لذلك لا يقع الطلاق. لذلك النية في الصلاة تحتاج إلى جزم، تقول لو أصلي فرض الظهر ولا تقول إن شاء الله، ودوامه فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلا. وقفت أم بدها تصلي، أو إنسان مهتم لتليفون معين جاي من منطقة أخرى، قال ترى أنا إن رن التليفون في أو الهاتف أثناء الصلاة سأقطع الصلاة، لا تعذب حالك من الآن صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك متردد في النية، أنت عم تقول بدي أقطع الصلاة. قال المرأة قالت إذا دق ابني هلا صغير وجاي من المدرسة حتى ما يعرف إنه ما في حدا بقطع صلاتي وبعد ذلك أفتح له الباب، أيضا صلاته من الآن باطلة. طيب ماذا تفعل؟ في أحوال إن كان الأمر مضطرا إليه فأنا أدلك على شيء. الأم مثلا تقف عند باب الدار وتجعل المصلى عندها تصلي ويدها قريبة من مثلا الباب، فلو دق الباب وهي في صلاتها لا تنقطع في صلاتها، حركت حركة لا تبطل الصلاة، ففتحت الباب دخل ولدها الصغير وتممت الصلاة، هل قطع الصلاة؟ كمن مثلا كشف شيء من عورته فرده انقطعت الصلاة، أيضا هذه الحركة غير مبطلة للصلاة. فرد ذبابة اجت على وشه وعمل لها كشة، هل تنقطع الصلاة؟ لا تنقطع. وهناك ماذا فعل؟ فتح الباب، عمل هيك بس سقطت على الباب وفتح، انفتح الباب، دخل الصغير احسن ما يروح لعند الجيران او يعود الى الطريق تخاف عليه، ومع ذلك حافظت على صلاتها في موعد ومضطر لهذا الموعد والصلاة، وتضارب الامرين ولا تقدم الصلاة على اي موعد اخر، وهو ينتظر هاتف وهام، وربما هذا الانسان ليس عنده طريق في الطريق يسعى الى هاتف، يا ابو انس حطيت قدامك التليفون قمت تصلي، رن الهاتف. من الممكن بشكل خفيف ان تحمل سماعة الهاتف وان تقول اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فيملي على الهاتف انك في الصلاة، عند ذلك تترك مثلا هذا الخط مفتوح ويعلم انك فاذا اتممت صلاتك تكلمت معه. الآن فعلت شيئا لا يضر في الصلاة. طبعا الخشوع أولى، أنه نحن مثل الآن يعني إنسان عم يدخل، هلا صار الواحد مراقب، اللي حاطط لي موبايل في جيبته، الهاتف النقال، إيه صار بالصلاة، هذا بيرن من هون وهذا بيرن من هون، إيه ما في مانع، صار بنقول له من أول ما تدخل أغلق هذا، والآن اتصل بالله تبارك وتعالى، اعتبر نفسك منقطع عن هؤلاء الناس. هلا طالعوا لهم اجهزه بيحطوها بالجامع، كل النقالات بتوقف وخلصنا من المساله، بنوقف وبنرتاح من مساله الانتقالات، واحسن ما يرن هذا وهذا، يعني قد ما بتنبه بتلاقي بقلب الصلاه، خاصه اذا كانت مع الامام او كانت مع الخطيب وجاء بعدين قال انا بدي رد، والله هذا الزلمه مسؤول ما بيحسن، بيترك خطبته تنقطع الخطبه. والناس اللي ما بيفهموا بشغله لا يبالون، فالاولى عدمه في المسجد. نعم. واعلم ان شرط النية الجزم ودوامه، فلو نوى في اثناء الصلاة الخروج منها بطلت، وكذا لو تردد في ان يخرج او يستمر بطلت، ولو علق الخروج منها على شيء، فان قال ان عيط لي فلان، يعني صرخ لي فلان، او دق الباب خرجت منها بطلت في الحال على الراجح، كما لو دخل في الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد. قال أصلي فرض الظهر وإن دق فلان علي الهاتف فسأقطع صلاتي، لأنه من الآن مقطوعة صلاتك، الله يعطيك العافية. نعم بلا نعم. قال كما لو دخل في الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا خلاف لفوات الجزم، كما لو علق الخروج من الإسلام فإنه يكفر في الحال بلا خلاف. في فرقها مثلا علق قال إن جاء رأس الشهر فأنا سأخرج من الإسلام. هلا في بعض البلاد الإسلامية تحولت حكوماتها إلى حكومات علمانية، وقالوا طالعوا بالقرار إنه كل واحد بده يرتد عن دين الإسلام حتى تبقى عنا نظم معينة، بيقدم طلب للداخلية أو مثلا الأوقاف أو ما بعرف أي وزارة عندهم، عند ذلك يقدم طلب أنه يريد أن يرتد عن الإسلام، عند ذلك تأتي الموافقة. مجرد كتابة الطلب ارتد عن الإسلام، ما في حاجة، لأنه معلق نفسه مرتد صار حكمه، فكل أعماله الآن زوجته ميراثه كذا كل ماله موقوف بسبب هذا الارتداد، فإنه يكفر في الحال بلا خلاف. ولو شك في صلاته هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك بعض شروطها نظر أو نظر، إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته، لأن عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه وإن طال الزمان. يعني أحيانا في داخل الصلاة بيجي الشيطان بيوسوس له، أنت نويت مظبوط، أنت قدرت أصلي فرض الظهر ولا ما؟ بنقول له الأصل إذا كان من عددي قال طرف الوسواس، قال أنا كنت جازما في صلاته صلاته صحيح، أما تردد أنا غالبا ما قلت ومو عرفان شو عم يصلي، قال الله أكبر وصلى. في بعض الناس يدخل في الصلاة مسرعة، الله أكبر الله أكبر، إيه أنت لا نويت ولا صح تكبيرة الإحرام ولا صح الدخول أصلا، إيه بده يقول الله أكبر ويجزم بها قائما ثم يركع ويوافق في ركوعه مع ركوع الإمام بمقدار سبحان الله، فإن لم يكن كذلك ما صحت الركعة. أما لساوى الله أكبر وهو عبد الله أكبر تكبيرة الإحرام كان وين عبد يركع، معنى ذلك فقدت الصلاة أولا النية واستحضارا، فقدت تكبيرة الإحرام وهو في القيام، لأنه ما دخلت في الصلاة، مو بس ما دخلت في الركعة ولا في الصلاة أصلا. أما إذا تردد وكان هذا التردد لفترة طويلة وطال الزمان له، عند ذلك بطلت صلاتك، فالأصح البطلان لانقطاع نظم الصلاة وندور مثل ذلك. وإن تذكر بعدما أتى على الشك بركن فعلي كالركوع والسجود بطلت، وإن أتى بقولي كالقراءة والتشهد بطل. يعني ما معنى الآن طول الركن؟ طول الركن شيء بسيط جدا، يا ركوع كامل يا سجود يا بمقدار قراءة الفاتحة كان هذا التردد، وتردد هل نوى أو لم ينوي، معنى ذلك مر عليه ركن كامل في الصلاة وهو متردد، عند ذلك نقول له في هذه الصلاة أنت أيها المتردد في صلاتك الآن بطلت هذه الصلة. على الأصح المنصوص الذي قطع به الجمهور قال النووي وقال الماوردي: ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزه عن واحدة منهما، فإن تيقنهما فعل التفصيل المذكور والله أعلم. نحن إذا تيقن أنه الظهر وهو نوى الظهر ما في مانع، إن تيقن أنه العصر وهو العصر ما في مانع، إن تيقن أنه الظهر بقلبه ونوى بلسانه أيضا لا يضر. واعلم أنه يشترط أن تقارن النية لتكبيرة الإحرام، يعني ذكرا. وما معنى المقارنة؟ فيها أوجه، أصحها في الروضة أنه هنا أنه يجب ذكرها من أول التكبيرة إلى فراغها. يعني أنت عم تقول أقل الدرجات الله أكبر، في داخلها تكون قلبك عم يقول أصلي فرض ظهر، هذا أقل الدرجات، فهي قارنت ركنا من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. والثاني أن الواجب استحضارها لأول التكبيرة فقط، قال الرافعي في كتاب الطلاق وهو الأظهر. يعني عند أول التكبيرة الله، قبل ما تكمل لو كان عرض على ذهنك مباشرة أصلي فرض الظهر فهل يكفينا. والثالث تكفي المقارنة العرفية عند العوام، عامي ما له عرفان تقعد تلبكوا بهالمسألة في أول لا آخرة تكبيرة الإحرام، العامي عادة ماذا يقول؟ قاعد متوجه إلى الله، والله أحيانا بتكون نيته فيها صفاء أكثر من واحد ثاني، مقبل على الله تبارك وتعالى، حتى إنه لا يظن أن السنة فريضة عليه، فيقول نويت أن أصلي مثلا فرض الظهر لله تعالى، وبعد الله أكبر. أي هذه، هل هذه المقارنة مقارنة عرفية أم لا؟ نقول عنها مقارنة ولا غير مقارنة؟ لا مقارنة. والثالث تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة، وهذا ما اختاره الإمام أي الجويني والغزالي والنووي في شرح المهذب والله أعلم. ثم قال: والقيام مع القدرة. إذن بعد الركن الأول ما هو اليوم؟ أخذنا النية، وهذه النية إن شاء الله سيأتي بعدها القيام وتكبير الإحرام، والحمد لله رب العالمين. Oh,